الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خليل الله محمد. يحرم الكذب مطلقا إلا ما استثناه الشرع ولعموم الأدلة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هكذا قرأها، ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة؟ ويحرم الكذب لغير مصلحة، وإن كان المزاح فيه كذب صريح وزور وجب ترك ذلك المجلس، وأنت مأجور إذا كان خروجك من المجلس من أجل ما في المزح من كذب، وإذا كان الكلام فيه تعريض وتعمية على المخاطب ولكنه حق وصدق فلا شيء في ذلك. ويحرم الكذب في الاعتذار، والأصل أن الله قد حرم الكذب على المسلمين وأجب عليهم الصدق وجعله من شعائر الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن يكذب على مسلم ولا على كافر، ومن كذب أو غش في ذلك فهو الآثم. ولا يجوز شيء من الكذب إلا في الحالات التي استثناها النبي، وهي الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، والكذب بين الزوجين لإصلاح العشرة بينهما. ومن وقع في ذنب واجبت عليه التوبة ولا يذكره للناس إلا إذا كان يتعلق به حق للآدميين كظلمهم والتعدي عليهم، فإنه يذكره لهم ويرده إليهم إن كان ملا، أو يطلب منهم المسامحة إن كان غير ذلك. والكذب في الحلم محرم، وجاء فيه الوعيد ما فيه مزدجر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفراء أن يرى عينيه ملت، أن يري عينيه ما لم ترى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. رواه البخاري. اللعن. يحرم خروج النساء إلى الشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب. ولا يجوز للمرأة لعن أولادها في بيت زوجها ولا في غيره، ولعن الإنسان زوجته أو غيرها من والديها أو سواهما حرام. ويجب على من وقع منه ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ويندم على ما حصل منه، ويعزم على أن لا يعود إلى هذه الجريمة، عسى يتوب الله عليه ويغفر ذنبه ويطلب السماح ممن لعنه. ولا يحرم كل من الزوجين على الآخر بلعنه، ولا يقع ذلك طلاقا، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوب ويستغفر الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. واللعن حرام، وكلا الطرفين آثم بذلك، ويشرع لمن عرف حالهما نصحهما وإرشادهما بترك ذلك، وعليهما توبة من ذلك وعدم العودة إليه. واللعن من كبائر الذنوب لقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وقوله: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. ولعنك نفسك أو غيرك من كبائر الذنوب ومساوي الأخلاق، فعليك أن تصون لسانك عن ذلك مستقبلا، اتقاء لغضب الله وسخطه، وأن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من ذلك، عسى يتوب الله عليك ويغفر لك. وعليك أن تستبيح من لعنته. ولا يجوز المسلم أن يلعن أولاده أو أشياءه الأخرى. ويجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، وإن استمر على اللعن فهو آثم. وعليكم مناصحة والدتكم وتحذيرها من السباب، لا سيما للأموات، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فلا يذكرون إلا بخير، ولا يجوز ذكر معايبهم. وعلى والدتكم تذكر ما سلف بينها وبين زوجها المتوفى، فإن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ويقول النبي: ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في صحيحه. واللعن ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع عن علقمة عن جابر بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وثبت في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. وعلى ذلك فإنه لا يجوز المسلم لعن أحدا من إخوان المسلمين إلا من لعنه الله في كتابه أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لعن من ارتكب معصية لمعصيته كالمرأة غير المتحجبة ونحوها، بل على المسلم أن يقوم بمناصحتها وحثها على التحجب بالأسلوب الطيب والدعوة الحسنة. ومن لعن أحدا لا يستحق اللعن فقد ورد الوعيد الشديد في حقه، وأن اللعنة ترجع إلى قائلها إن لم تجد مساغا. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت الذي لعن، فإن كان ذل لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو الدرداء في سننه. المشروع للإنسان إذا سول له الشيطان فعل المعاصي وزينها له ووسوس له أو خاف أن يصيبه ضرر من كيده وكيد أوليائه أن يستعيذ بالله ويستجير به وحده لكف شره وآذاه عنه، ويسمي بالله ويكثر من ذكره ليصرفه الله عنه ويرد كيده ويتصاغر في نفسه. ودل ذلك قول الله تعالى: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام إلى الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما لعن الشيطان فإن الله لعنه في كتابه في أكثر من موضع، لما تكبر وامتنع عن امتثال أمر الله له للسجود لآدم لما خلقه سجود تكريم وإجلال، وصفه الله بأنه رجيم وأنه لعين، فهو من المطرودين من رحمة الله وجنته يوم القيامة. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما جاهده وأراد أن يضره ويفتك به، فقد روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك تبسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، رواه مسلم. وعلى ذلك فإنه يجوز للإنسان أن يلعن الشيطان إذا تعرض له ليضره أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة الله، لكن لا يترك التعوذ منه بالله والإكثار من ذكر الله وقول بسم الله ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المشروعة، ليتحصن المسلم بالله من شره وعملا بالآيات والأحاديث السابقة. وينبغي على الإنسان أن لا يجعل لعن الشيطان ديدنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن الملة الإسلامية كفر بواح والعياذ بالله، والكلام بالسوء القبيح كبيرة من كبائر الذنوب. والمزح والكلام البذيء يقصد ضحك لا يجوز لعموم الأدلة المانعة من مثل هذا، ولما يترتب على ذلك غليبة من العواقب الوخيمة والحادثة التي وقعت من امرأة لعنت ناقة لها ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وأنها حرام وأنها حرام عليها في الحديث في صحيح مسلم. واللعن لا يجوز أن يصدر من مسلم لا في حق الآدميين والمسلمين ولا في حق البهائم أو غيرها من الممتلكات، لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يليق أن تصدر من مسلم. ولا يحرم على من لعن البهيمة يأكل من لحمها، لأن الأصل حل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهي صاحبة الناقة عن أكل لحمها، وإنما أمرها بترك الحمل عليها ومصاحبتها لركب الرسول صلى الله عليه وسلم زجرا لها ولغيرها، وذلك من عقوبة بالمال. وبالله التوفيق.